أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي. اللهم إنا نسألك أن تترضى عنهم وأن تغفر لنا ولهم وأن ترفع درجاتنا ودرجاتهم. اللهم ولعن من سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نحن الليلة على موعد مع التوبة، وأردت أن تكون محاضرتنا اليوم هي بداية إن شاء الله تعالى لنا جميعا، للمتكلم والمستمع على السواء، لسلوك طريق التوبة إلى الله عز وجل. والتوبة لغة هي الرجوع من الذنب وفي الذنب، وتاب إلى الله يتوب توبا وتوبة، ومتابا أي أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة، كما قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب. والتوبة عرفها أهل العلم تعريفات بالغة، فقالوا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم، ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوفيقه وتوحيده سبحانه. فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام، وتضمنتها أبلغ تضمن، فمن أعطى الفاتحة حقها علما وشهودا وحالا ومعرفة علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح، فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها، فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني ينافي قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عاقبته أولا وآخرا. هذا الكلام أيها الإخوة هو الكلام الذي أصله علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى في تعريف التوبة، ولقد ذكروا الشيء الكثير في هذا الباب، ولكن حتى لا أطيل في التعريفات أذكر اليوم كلاما غاية في النفاسة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم به. ولتكن بداية الكلمة اليوم إن شاء الله تعالى عن علة البدء بهذا الموضوع، أي لماذا نبدأ بالتوبة. وأتمثل في هذا بقول الحسن رحمه الله تعالى إذ يقول: رحم الله تعالى رجلا سأل نفسه قبل أن يمضي في عمل من الأعمال: لما عملت كذا وكذا وكيف عملت كذا وكذا؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن الاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا نتوب؟ سؤال هام ينبغي أن يسأله كل منا لنفسه. ليه نتوب؟ ومن أي شيء نتوب؟ وكيف نتوب؟ هذه هي سلسلتنا إن شاء الله تبارك وتعالى، التي جعلتها بإذن الله تعالى بمبدأ لهؤلاء الذين يسمعونني الآن. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم إلى الحق الذي يرضيه. أيها الإخوة الكرام، لماذا نتوب؟ أولا، لأن التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارق العبد السالك طريق التوبة أبدا إذا أراد النجاة، ولا يزال العبد السالك في طريقه إلى الله عز وجل سالكا ما دام أنه تائبا، فإذا ارتحل إلى منزل آخر ارتحل بهذا المنزل وهو منزل التوبة، واستصحبه معه ونزل به، فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. أبسط هذا الكلام الذي أصله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة التوبة في كتابه الفذ مدارج السالكين. أقول أيها الإخوة الكرام، إن التوبة هي أول المنازل وأوسطها وآخرها، فمن أراد الله والدار الآخرة فإنه يلزمه أن يتوب إلى الله تعالى ليقبل عند سيده ومولاه، وهذا ستجده مضطردا في كثير من الآيات في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وستجده منصوصا عليه في أحاديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يحل لكل عبد يريد الله والدار الآخرة أن يرتحل من مكان إلى آخر في الدنيا أو من منزل إلى آخر إلا والتوبة مصاحبة له حتى ينطلق إلى الله تعالى وهو تائب. فإذا كان هذا العبد مصليا فإنه يستغفر الله تعالى ويتوب إليه قبل العبادة وقبل القيام وأداء العمل، ثم هو يتوب ويستغفر بعد العبادة وبعد أداء العمل. ألا ترى أنك إذا انتهيت من الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله؟ من أي شيء تستغفر؟ هل كنت تستمع إلى الغناء الماجن الذي حرمه الله ورسوله؟ هل كنت تلاحظ بعينيك ما حرم الله تعالى عليك؟ والجواب لا، إنك كنت مجتهدا في أداء العبادة، ولكنك تستغفر الله تعالى من تقصيرك ومن سوء ما قمت به في أثناء أداء هذه العبادة. فقد يدخل على العبادة ما يفسدها وما يشوب به النية كالعجب والرياء وحب الظهور والسمعة وغير ذلك من الآفات القلبية المعروفة لأولي الألباب. إذن التوبة شيء مهم للغاية، فهي أول المنازل وأوسطها وآخرها. ثانيا، لماذا نتوب؟ لأن التوبة من أقرب القربات وأجل الطاعات. قال ربنا تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة طاعة لأمر الله سبحانه، وهذه الآية التي ذكرتها وتلوتها آنفا وردت في سورة مدنية وهي سورة النور، خاطب الله تعالى بها أهل الإيمان وخيار خلقه في هذه الدنيا وهم الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن الخطأ، وهذه يعني مسألة استدراكية أضمنها لكلامي، من الخطأ أنك إذا سمعت اسم واحد من الصحابة أو إذا ذكر أمامك جمع الصحب الكرام أن تسكت وألا تترضى عنهم. قال ربنا في محكم التنزيل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن إذا سمعت هؤلاء فلتترضى عنهم، ولتعلم أن هذه الكلمة قد تنجي صاحبها يوم الدين، لأن غيرك يا عبد الله يا أيها السني يسب الأصحاب الكرام ويعتقد أن جل الصحابة بل كل الصحابة كفروا بعد موت نبيهم إلا ستة كما قالوا بزعمهم قاتلهم الله، بل ترى هؤلاء يقولون في دعاء القنوت: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبو بكر وعمر. الله أكبر، إنهم يسبون ويلعنون ويقذفون عرض الرجلين الوزيرين الأولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن عمر، ورضي الله عن عثمان، ورضي الله عن علي، ورضي الله عن معاوية، ورضي الله عن عائشة، ورضي الله عن سائر السحب الكرام. ونسأل الله أن يلحقنا بهم على خير. عود على البدء، فأقول: هذه الآية وردت في سورة مدنية، وهي سورة النور، خاطب الله تعالى بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق سبحانه الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه. الله، هذا كلام نفيس، هذا كلام نفيس قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى إذا خاطب هؤلاء بهذا الخطاب، وإذا علق الفلاح على أمر، فإنه يلزم لكل مريد للنجاة أن يتعلق بهذا الأمر لينجو عند الله سبحانه وتعالى وليدخل في زمرة المفلحين. هذا كلام غاية في النفاسة. ثم أتى ربنا تبارك وتعالى، والكلام لا يزال للإمام ابن القيم رحمه الله، أقول: ثم أتى الله تعالى بلعل، حينما قال: لعلكم تفلحون، المشعرة بالترجي، إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجى الفلاح إلا للتائبين، فلا يرجى الفلاح إلا للتائبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني والمستمعين والحاضرين جميعا من أهل الفلاح وأهل التوبة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وقال ربنا تبارك وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم ربنا تبارك وتعالى العباد في هذه الآية إلى قسمين: إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. إذن العباد على نوعين: إما أن يكونوا من التائبين المفلحين، وإما أن يكونوا من المستكبرين الظالمين. الله أكبر. فالتائب يدخل في القسم الأول، وهو القسم الذي كتب الله تعالى له الفلاح والنجاة بخلاف الآخر، نسأل الله سبحانه وتعالى النجاة. قال ابن القيم: وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات عمله. بل استمع إلى هذا الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني والله أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام يوجه نداء إلى أمة حبيبه، إلى أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما نعته ربه في كتابه. يقول: يا أيها الناس، وهو نداء مشعر بالرحمة والحكمة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. وجاءت هذه الكلمة نكرة في السياق لتفيد العموم والشمول، فالتوبة تكون توبة من المعصية، وتوبة من التقصير في الطاعة، وتوبة من التوسع في المباح. كل هذا يدخل أيها الأخ الكريم تحت نداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، توبة من المعاصي كبيرها وصغيرها. وهذا أحب أن أشير إليه لأنني أسمع كلاما عجبا في هذه الأيام، نسمع من بعض إخواننا الشباب الرجل يزني ويشرب الخمر ويرتكب الموبقات، ثم يقول لك أنا غلطت، فيسمي الكبيرة خطأ. ولقد صدق أنس رضي الله تعالى عنه كما أورد ذلك البخاري في صحيحه، قال رضي الله تعالى عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الله أكبر. إذن هؤلاء الذين يتكلمون بالفعل لا يكاد الواحد منهم يعرف ما يقول، بل يهرفون بما لا يعرفون. فإن صغيرة المؤمن كبيرة، وإن كبيرة المنافق صغيرة. نسأل الله سبحانه أن يبصرنا بعيوبنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا، والسؤال لا يزال قائما، لماذا نتوب؟ والجواب: لأن التوبة واجبة على كل مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الذي أنصح كل مسلم باقتنائه وباقتناء شرحه، وهو الكتاب المعروف بين المسلمين برياض الصالحين، وأما الشرح الموسوم الذي أرشحه لإخواننا فهو شرح فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وهو المشهور في الخلق بشرح رياض الصالحين. وأنصح باقتناء طبعة مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية، فهي أصح طبعة وأضبط طبعة، فليس فيها تصحيف ولا تحريف ولا تزييف. أرجع فأقول: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: التوبة واجبة من كل ذنب، فإذا كانت معصية بين العبد وبين الله لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أولا الإقلاع عن المعصية، ثانيا الندم على فعلها، ثالثا العزم على ألا يعود الواحد لمثلها أبدا. هذه شروط ثلاث قالها الإمام النووي رحمه الله. ولتتأمل كلامه، أو لتتأمل عامة كلام السلف، فإن كلامهم رحمهم الله تعالى كان قليلا كثير البركة، بخلاف كلام الخلف والمعاصرين فإنه كثير منزوع البركة. أقول: قال النووي رحمه الله: التوبة واجبة من كل ذنب. كل أبلغ صيغ العموم كما يقول الأصوليون، حينما أقول التوبة واجبة من كل ذنب، إذن يدخل فيها الذنوب بقى صغيرها وكبيرها. يعني مثلا إطلاق البصر لما حرم الله، هذه إيش؟ هذه صغيرة. كلام جميل جدا جدا جدا. الصغيرة دي ممكن تنقلب إلى كبيرة. سماع الغناء، واحد قاعد في بيته كده قاعد يسمع الجماعة الهبل دول اللي هم قاعدين يغنوا دول، واخد بالك؟ والراجل فاكر انه بيعمل حاجة صغيرة. الكلام ده مش صح. ليه بقى يا سيدي؟ لان انا مثلا لو انا قاعد واحد بسمع اغاني، الدرس الآن إلى آخر
النقطة.
الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يقبلنا بالقبول الحسن، هو ولي ذلك والقادر عليه. أرجع فأقول، هذا الشاب المستهتر يظن أنه وهو يستمع الأغاني في بيته أنه لم يرتكب شيئا، وأنا أحب أن أقول هذا لهؤلاء. أولا حينما يستمع هذا الغناء فقد ارتكب الحرام، لأن الغناء على الراجح من أقوال أهل العلم حرام، وقد استوعب غير واحد من أهل العلم الأدلة على التحريم. ومن أفضل الكتب في هذا الباب هو كتاب شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الموسوم بتحريم آلات الطرب، فلتراجع. فارتكبت حراما أولا، ثانيا أنك أسررت بذلك واستهترت بنظر الله تعالى إليك، فاحتقرت نظر الله تعالى، وهذه كبيرة. ثالثا أنك قد تتحول من مستمع إلى مدمن، وهذا والعياذ بالله من شؤم المعصية، وسيأتي الكلام على شؤم المعصية. أما إذا كنت تسير في الشوارع كما نرى هؤلاء الفساق الذين يسيرون بسياراتهم وقد أوقدوا المذياع بصورة مستفزة، أو قد أعملوا الغناء بصورة مستفزة، فنضيف إلى ما ذكرنا أنهم يرتكبون عددا من المحاذير. منها أيضا أنهم استهتروا بنظر الله تعالى إليهم، وأيضا أنهم جهروا بالمعصية، وهذه كبيرة، وأيضا أنهم آذوا خلق الله تعالى. والقاعدة الأصولية التي بنيت على حديث حسنه غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فكل من تأذى بسماع هؤلاء المخنثين الذين يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون، أقول كل هؤلاء قد وقعوا فيما حرم الله تعالى، إلا أن يكون هؤلاء لا يحبون أن يستمعوا إلى هذا. لهذا فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين السماع والاستماع، بين السماع والاستماع. إذن هذه هي المسألة. فهذا الذنب الذي قد تظنه أنه ذنب يلزمك أن تتوب منه حتى لا يتتابع عليك عدد من الذنوب، قد يصل الأمر بك إلى الوقوع في الكبائر. قال الإمام النووي: التوبة واجبة من كل ذنب. فإذا كانت، ثم فرق رحمه الله تعالى، إذا كانت هذه المعصية في حق الله تبارك وتعالى وفي حق الآدمي، إذا كانت هذه المعصية بين العبد وبين ربه، واحد عمل عادة سرية، بيكلم بنت بالليل، كذب، نظر إلى الحرام، ده معاصي بين العبد وبين الله. يعمل إيه؟ أولا عليه أن يقلع عن المعصية. أكرر، الإقلاع عن المعصية فورا. فالتوبة واجبة على الفور، وهذا ما جنح إليه جماهير أهل العلم. التوبة واجبة على الفور، وتأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه أيضا. ثانيا الندم على فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: الندم توبة. ثالثا العزم على ألا يعود هذا الرجل إلى مثلها أبدا، وهذا هو الذي نسميه بمربة الفرس. وقد أفرد ابن القيم كلاما حسنا في كتابه المدارج حول قضية العزم. فالعزم أيها الأخ الكريم هو الفارق بينك وبين المدعي، فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. العزم أن تعزم عزما أكيدا شديدا على أن تدع هذه المعصية وأن لا تأتيها مرة أخرى بحال من الأحوال، إذا أردت أن تصل إلى الرب العلي الأعلى سبحانه وبحمده. هذا بالنسبة إذا كانت المعصية في حق الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت المعصية بينك وبين آدمي، واحد اغتبته، وقعت في عرضه، سرقته، تكلمت عليه بالباطل، خط في ماله أو في عرضه أو في عرض أهله إلى غير ذلك، ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تستحله. وأضع ضابطا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، على ألا يعود هذا بمعصية أكبر كالقطح والهجران. فمثلا أنا اغتبت فلان ابن فلان، وأعلم من هذا الذي اغتبته أنني لو أخبرته أنني اغتبته أن هذا الأمر قد يزيد القطيعة بيني وبينه، ماذا أفعل؟ أجلس في المكان الذي اغتبته فيه وأدعو له وأبين لجماهير الخلق أنني قد وقعت في عرض هذا الرجل، وهذا الرجل لا يستحق هذا مني. طيب فلوس أنا سرقتها، سرقت فلوس من واحد، ماذا أفعل؟ اجتهد أن تصل بالمال إلى هذا الرجل أو إلى رجل أمين يوصله. ما قدرتش ومناش عارف مكانه، كان قاعد في مكان وسافر، ابعتها عن طريق البريد بما يغلب على ظنك. ما قدرتش، تصدق تصدق. طب إن ظهر الرجل بعد ذلك، جماهير أهل العلم على أنه يلزمك أن تستحله وأن تعطيه المال، فإن أخذه فهو له وإن تركه فهو له. هذه مسألة في غاية الأهمية. طيب ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ضابطا آخر في شروط التوبة، قال رحمه الله تعالى: ومن شروطها أن تكون من شخص تقبل منه التوبة وفي زمان تقبل منه التوبة. رجل عزم على غض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى في الفضائيات وفي الشوارع والطرقات إلى غير ذلك، إذا أراد أن يتوب وأن يعزم فلا يجوز له أن يقول لي أنا أروح نادي من النوادي علشان أتفرج على ما حرم الله أو على كلام ده، لا يجوز، لأنك إذا تبت يلزمك أن تجتنب أماكن المعصية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. طيب وأن تكون من شخص يقبل منه ذلك، أي في حال حياته قبل الممات وقبل الغرغرة، وأن تكون في زمان تقبل فيه التوبة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة بإسناد حسنه شيخنا الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. الله أكبر. إذن يلزمك أيها الأخ الكريم إذا أردت أن تتوب أن تتعلم الشروط الصحيحة التي تستطيع من خلالها أن تتوب إلى الله تعالى. رابعا، تتوب إلى الله لأن تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه، سواء كان ذلك في ترك الواجبات أو في التقصير في الواجبات أو بما يطرأ على الواجبات. مما ينقص أجر هذا الواجب أو قد يفسد هذا الواجب. فقد ينقص أجر الواجب إذا أنت لم تؤديه على النحو المرضي، وقد يفسد الواجب بالرياء وحسن ظن المرء بنفسه والعجب والغرور إلى غير ذلك من الشوائب التي قد تشوب القلب فتعكر صفو العبادات القلبية. كذلك فإن تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه إذا أنت فعلت المنهيات والمحرمات والمكروهات، مثل القيء الذي يتقيأ به المريض لاستخراج ما في بطنه من أنواع العفن والأمور الضارة بالجسم. خامسا، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأن التوبة لها فضلها في الكتاب وصحيح السنة. وهذه المسألة قالها غير واحد من أهل العلم، وقد استدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الإمام البغوي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح السنة: إن الله تبارك وتعالى يرغب أهل الإيمان في التوبة لأنهم هم الذين يستجيبون لأمره، ولأنهم هم أحق الناس بالتوبة أي بالرجوع إلى الله ونيل ثواب التوبة الذي لا يحصل عليه إلا أهل الإيمان. وكذلك رغبهم سبحانه دون غيرهم، وهذا لاختصاصهم بالفضل وتوجيههم للخير وحظهم على التوبة النصوح. قال مجاهد: النصوح أن يتوب من الذنب فلا يعود إليه. قيل: توبة النصوح أي صادقة، يقال نصحته أي صدقته. وقيل نصوح أي بالغة في النصح، مأخوذ من النصح وهو الخياطة، كأن العصيان يخرق والتوبة ترقع والنصح الخيط. وقيل نصوحا أي خالصة، يقال نصح الشيء إذا خلص ونصح له إذا أخلص له القول. وقال القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى في تأويله: أي أن التوبة ترقع الخروق وترتق الفتوق وتصلح الفاسد وتسد الخلل. ولقد سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن التوبة فقال: ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار ألا يعود. وما أجمل هذه الكلمات التي ينبغي أن تحفظ وأن تكتب في أذهاننا، بل أن تكتب في دنيانا بماء الذهب. قال الحسن رحمه الله تعالى عن التوبة النصوح: قال: ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار ألا يعود. الله أكبر، الله أكبر. وأيضا قال ربنا تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله جل شأنه: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله أكبر، الله أكبر. فالتوبة أيها الأخ الكريم تفيدك غاية الإفادة، وتكفر عنك الكثير من كثير من الذنوب. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. بل في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البيهقي في السنن والحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الإمام الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحب الكرام، انتم نسيتوا تقريبا التربي عن الصحابة، اللهم ارضى عن الصحابة. أقول عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن سائر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء يتكلم به ابن آدم فإنه مكتوب عليه، فإذا أخطأ خطيئة فأحب أن يتوب إلى الله عز وجل فليأت رفيقه فليمدد يديه إلى ربه عز وجل ثم يقول: اللهم إني أتوب إليك منها لا أرجع إليها أبدا، فإنه يغفر له ما لم يرجع في عمله ذلك. اللهم اجعلنا من أهل التوبة، اللهم اجعلنا من أهل التوبة بمنك وكرمك يا رب العالمين. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه والحديث في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فتعرض عليه صغار ذنوبه وتنحى عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبار، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: أين لي ذنوب؟ ما لي أراها؟ ما لي أراها ها هنا؟ فقال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. صلى الله على محمد. الله أكبر، الله أكبر. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ضحك مشفقا على نفسه من هذه الذنوب التي طلبها العبد وكان خائفا منها، وهي الذنوب الكبار، فكان يخاف منها، فارتفعت حسناته بفضل الله ثم بالتوبة. كذلك فإن التائب يقبله الله تعالى ويتوب عليه، ولو لم يكن في التوبة إلا أن يسامحه الله ويقبل توبته لكفى ذلك شرفا وفضلا. قال جل شأنه: علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. الله أكبر. قال غير واحد من أهل التفسير، وهي لطيفة من اللطائف ونكتة من النكات، قالوا: فأتى ربنا تبارك وتعالى بالتوبة ليفرح العباد، ثم أتى بالعفو ليتمم هذه التوبة وليتمم الفرحة، فإن العفو أعلى منزلة من التوبة. نسأل الله باسمه الأعظم في هذه الليلة الكريمة، ولعل هذا هو وقت تنزل الله تبارك وتعالى، أن يصفح عنا وأن يغفر لنا وأن يغفر للمتكلم والمستمع وأن يعفو عنه، فهو أهل للعفو وأهل للمغفرة. كذلك أسأله سبحانه أن يعفو عن أبي وعن أمي وعن أخي وعن أهلي وعن جميع مشايخي وعن جميع المسلمين وعن إخواننا الحاضرين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كلاما نفيسا، قال رحمه الله: كرر سبحانه في هذه الآية ذكر التوبة، لأنه ليس في ابتداء الآية ذكر ذنبهم، فقدم ذكر التوبة فضلا منه، ثم أعاد ذكر التوبة. وقال الإمام القاسمي في تفسيره: اعلم أن الله تعالى لما بين فيما تقدم مراتب الناس في أيام غزوة تبوك، مؤمنهم ومنافقهم، والمنفق لها طوعا أو كرها، والمرغب فيها أو عنها، والمتخلف نفاقا أو كسلا، وأنبأ عما لحق كلا من الوعد والوعيد، وميز الصادقين عن غيرهم، ختم بفرقة منهم كانوا قد تخلفوا ميلا للدعة وهم صادقون في إيمانهم، ثم ندموا فتابوا وأنابوا، وعلم الله صدق توبتهم فقبلها، ثم أنزل توبتهم في هذه الآية وصدرها بتوبته على رسوله المصطفى وكبار صحبه جبرا لقلوبهم وتنويها لشأنهم بضمهم مع المقطوع بالرضا عنهم، وبعثا للمؤمنين على التوبة، وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار، وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار، حتى النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار كل على حسبه. وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله، وأنها صفة التوابين والأوابين، صفة الأنبياء. الله، بل إن الله تعالى يشرفك بالتوبة كما تاب على أبيك آدم. قال الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتوبة الله اجتباء وتوفيق للتائب. أنت لا تستطيع أبدا أن تتوب بكسبك ولا بقوتك، وإنما بتوفيق الله تبارك وتعالى لك. اللهم وفقنا للتوبة إليك في هذا اليوم الكريم وفي سائر الأيام يا رب العالمين. وسئل بعض السلف عما ينبغي أن يقوله المذنب، فقال: يقول ما قاله أبواه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كذلك لماذا نتوب؟ سادسا، نتوب لأن الله تعالى يفرح بتوبة العبد المنيب الراجع. اللهم اجعلنا من أهل التوبة والرجعة اليوم يا رب العالمين. قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفرح الله تعالى فرح حقيقي نثبته لله سبحانه وتعالى، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، جعلنا الله تعالى وإياكم منهم. فنثبت أن الله تعالى يفرح، وأن الله تبارك وتعالى يرضى، وأن الله سبحانه وتعالى يستوي، وأن الله تبارك وتعالى يغضب، وأن الله تعالى يكره، وأن الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد. كل هذا نثبته لله عز وجل من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، قل هو الله أحد. فلا تضربوا لله الأمثال. ولعلي إن شاء الله تعالى سأبين هذا الجلال الذي تستضيء به القلوب والعقول في حديثنا بإذن الله تعالى في أبواب العقيدة. ولقد صليت استخارة فشرح الله تعالى صدري أن يكون اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المواقع الكريمة في شرح الاعتقاد لأهل السنة والجماعة. أسأل الله تعالى أن يعينني على هذه الأمانة الكبيرة، وولي ذلك والقادر عليه. اسمع لهذا الحديث الجليل الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله تعالى أفرح بتوبة العبد من أحدكم نزل منزلا وبه تهلكته ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال: فأيس منها، أي فأيس من رجوعها إليه وأيس أن يجدها. ثم قال: اللهم لما وجدها: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. الله تعالى أفرح بتوبتك الليلة. أيها الأخ الكريم، كل إخواننا سواء كانوا أصحاب لحى، صاحبات نقاب، غير هؤلاء ممن يسمعونني الآن، وأسأل الله تعالى أن يبلغ صوتي في الآفاق، وأن يهديني وأن يهدي بي وأن يجعلني سببا لمن اهتدى، وأن لا يحرمني من شرف الدعوة إليه حتى ألقاه وولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أقول: الله تعالى أفرح بتوبتك من هذا الذي وجد راحلته بعدما أيس منها. اللهم إني أسألك أن تفرحنا بالتوبة إليك يا رب العالمين. كذلك فإننا نتوب إلى الله لأن التوبة هي بمثابة العودة الصحيحة إلى الصراط المستقيم، الصراط الذي فرض الله تعالى عليك أن تستقيم عليه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكما ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح قال عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا. قال: وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن أنت حينما تتوب فإنك تحقق ذلك، تحقق ذلك. قال تعالى: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. فأنت مأمور بالتوبة والإنابة والاستقامة أيها الأخ الكريم لتحقق الغاية التي من أجلها خلقت. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ليعصون، لا ليتبعوا أهواءهم، ولا حتى ليعمروا الأرض وينجبوا الذرية، أبدا. فالعاصي ليس عبدا خالصا لربه، أكرر هذه الكلمة، العاصي ليس عبدا خالصا لربه. أما إذا تاب فإنه يتشرف أن يكون عبدا لربه كما تشرف من قبله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف. لا تقول حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أنت تحتاج أيها الأخ الكريم إلى التوبة لتحقق هذا. ثامنا، التوبة باب للسعادة، التوبة باب للسعادة. التوبة شعور له حلاوة في القلب بعد الإفلاس التام من اقتراف الذنوب والمعاصي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما هو غاية في النفاسة، يقول: وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته المحرمة، وهذا الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بمقدار من عصاه والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها، ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. إذن نستفيد من هذا، لو أن شابا زعم أنه تاب إلى الله من إطلاق البصر، أو تاب إلى الله من محادثة النساء ليلا في الهاتف في الجوال، ثم بعد ذلك وجد في قلبه ميلا وحبا لهذه المعصية واستماتة وطلبا للظفر بها، إذن هو كذاب وليس بتائب، هو كذاب مخادع وليس بتائب، بخلاف المؤمن، فإن المؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور بها، ومتى خلي قلبه من هذا الحزن اشتدت غبطته وسروره، أي بالتوبة، فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكاب الذنب وغاظه وصعب عليه، ولا يخشى القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. إذن نحتاج أيها الأخ الكريم إلى التوبة، إلى التوبة حتى يقبلنا الله عز وجل. التوبة أيها الأخ الكريم ستعينك على التلذذ بنعيم هذه الدنيا المباح، أما المعصية فإنك قد تأتيها ولا يمكن لك أن تسعد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أنه ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله الله الله، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. عايز تشتغل، ما تشتغلش مثلا في بنك ربوي، بتقول أصلا ما فيش شغل، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نفسي أتجوز، يعني أنا حاسس إن في نار متقدة في قلوب ملايين الشباب، نفسهم يتجوزوا. اللهم إني أسألك أن تزوجنا وأن تجوزنا. ده لو طلب ما عند الله سيجد الفتح العظيم، شريطة أن يطلبه بالحلال. الله، اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا يا رب. تاسعا، نتوب إلى الله لأن التوبة باب للراحة في الدنيا والآخرة. والحقيقة أنني وقفت على كلام جيد أورده شيخنا المربي أبو العلاء محمد ابن حسين يعقوب حفظه الله وجزاه الله عن شبابنا خير الجزاء، في كتاب أنصح كل إخواننا باقتنائه من اليوم إن شاء الله، وهو كتاب يقال له كيف أتوب. أظن أن الكل يحتاج أن يتوب، وهذا الباب من الأبواب التي غفلنا عن قراءتها ومذاكرتها، وهو والله باب من فقهه فقد وصل إلى العلم الحق، ومن جهله فهو مغبون مخذول، وإن كان من أحفظ أهل زمانه. ذكر الشيخ حفظه الله تعالى كلمات نقلها عن الشيخ المحمد المسند من كتابه العائدون إلى الله، وهي سلسلة كانت تصدر فيما سلف لشيوخنا في المملكة العربية السعودية، وهو الشيخ محمد المسند جزاه الله خيرا. اسمع هذه الكلمات للتائبين، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من التائبين. يقول عن امرأة مغربية أصابها السرطان وشفاها الله تعالى منه، تقول هذه المرأة بعد توبتها: كنت أبكي ندما على ما فاتني من حب الله ورسوله، وعلى تلك الأيام التي قضيتها بعيدة عن الله عز وجل. ونقل الشيخ حفظه الله تعالى عن شاب من شباب التفحيط، التفحيط ده كلمة خليجية نظيرها عندنا في مصر التخميس. ايه هو التخميس ده؟ والتخميس دي جاية من يوم الخميس، واخد بالك انت ازاي؟ ايه قصة يوم الخميس؟ طبعا اكيد الناس ضحكت، يعني نخفف بس حدة الدرس. شوف يوم الخميس الناس بتعمل ايه؟ الشباب عندنا متعودين ان يوم الخميس ده يوم نسأل الله النجاة. طبعا الناس السلفيين المحترمين بيحضروا يوم الخميس للشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بحياته. ايه التانيين بقى بيحضروا فين بقى؟ عند الفساق الفجار من اتباع الشيطان. يبقى في ناس بتحضر عند الشيخ محمد حسان حفظه الله، وناس بتحضر عند الشيطان واتباع الشيطان. فبيعملوا ايه بقى؟ يبقوا مثلا موجودين في مكان في بنات عاوزين يلفتوا النظر، والولد يتقال عنه ان واد يعني ايه مية مية، يعمل ايه؟ يقوم جايب العربية ويقعد يعمل بها حركات بيسموها امركة او تخميس. عرفنا بقى كلمة التخميس دي جاية منين؟ جميل. الراجل بقى اللي كان بيخمس ده بيقول ايه بقى؟ بيقول: لقد عزمت على التوبة النصوح والاستقامة على دين الله، وأن أكون داعية خير بعد أن كنت داعية شر وفساد. وفي ختام حديثي أوجهها نصيحة صادقة لجميع الشباب، فأقول: يا شباب الإسلام، لن تجدوا السعادة في السفر ولا في المخدرات ولا في الدعارة ولا في التفحيط اللي هو التخميس، لن تجدوها أو تشم رائحتها إلا في الالتزام والاستقامة في خدمة دين الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال بيتين من الشعر فقال: شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الزاهي الجديد. الله، ما أجمل كلمات التائبين. هو أنا بس أريد أن أعلق على كلمة لن تجد السعادة في السفر ولا في المخدرات ولا في الدعارة. كثير من أصحاب النظرة القاصرة يظنون أن السعادة إنما تكون للجسم فحسب، أما أبواب السعادة الروحية فلا يكاد الواحد منهم يلتفت إلى هذا الأمر، وتناسى هذا الإنسان أنه جسم وروح، جسم وروح. فالجسم لابد وأن يأخذ حظه من المباحات مع عدم التوسع والتعسف، وإذا غلب جانب الجسم على جانب الروح فسيكون الفساد المبين. وأنا عايز أقول لك بقى من الآخر أن كل إنسان اجتهد في السعادة والظفر بالحرام لا يمكن له أن يسعد، لأن هذا وعد الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والسعادة ملك خالص لله لا يستطيع أحد من الخلق أن يعطيك إياه أو أن يدفع نفسياتك وقلبك له. أرجو أن ينتبه إلى هذا المعنى لنذكر به إخواننا من العصاة. أسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعليهم وأن يهديني وإياهم إلى الحق الذي يرضيه. وهذه كلمة لفتاة، لبعض الأخوات اللائي يحضرن معنا. هذه الفتاة كانت تعمل عارضة أزياء، طبعا هذا أمل عند بعض الفتيات أن تعرض جسدها ليقال عنها ما يقال عن الداعرات الفاجرات اللائي يسمين أو يسمون بالممثلات والمغنيات. تقول هذه الفتاة: أصبحت بعد الالتزام أشعر بسعادة تغمر قلبي، فأقول بأنه يستحيل أن يكون هناك إنسان أقل مني التزاما أن يكون أسعد مني، ولو كانت الدنيا كلها بين عيني، ولو كان من أغنى الناس. فأكثر ما ساعدني على الثبات بعد توفيق الله هو إلقائي للدروس في المصلى، يعني الدعوة إلى الله، بالإضافة إلى قراءتي عن الجنة بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من اللباس والزينة والأسواق والزيارات بين الناس، وهذه من أحب الأشياء إلى قلبي. فكنت كلما أردت أن أشتري شيئا من هذه الملابس التي تزيد عن حاجتي أقول: ألبسها في الآخرة أفضل. الله، ألبسها في الآخرة أفضل. يا رب علم بنات المسلمين. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى: إذا علم هذا، أي بعد هذه الكلمات، فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها أي للروح إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحا فملاقيه، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل، بالزنا، بالخمر، بالمخدرات، بكل شيء، لم يدم له ذلك. يا ريت كل واحد بيعمل حاجة من الحاجات دي أو بيفكر فيها يسمع الكلام ده. الشيخ بيقول: ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل، لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب به ولا بد في وقت آخر. يعني دي سنة كونية، سنة كونية، الجزاء من جنس العمل، فكل ما عصيت الله تبارك وتعالى به لا بد وأن تعذب به في الدنيا. واحد عرف البت جارته وزنى معاه، لازم تتعذب به في الدنيا. ازاي الكلام ده؟ يعني ممكن مراتي تزني، بنتي، وممكن تبقى في مراتك اكتر عشان تبقى الوجعة اكبر. يا هاتكا حرم الرجال وباغيا طرق الفساد، فأنت لست مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم، في قومه يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته يكن الوفا من أهل بيتك فاعلمي. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويتلذذ به غير منعم له ولا ملذ، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك، وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه. عارفين الجربان؟ الجرب، الرجل الجرب سعادته الغامرة أن يأتي بأظفار حادة ثم يحك جلده حكا شديدا حتى يذهب ما به. كذلك أنت لما تشرب سيجارة، بتبص على واحدة، تفرج على تلفزيون، تفرج على فيلم إباحي في السينما، في المصايف دلوقتي، تنزل مع أصحابك لغاية الساعة 10 الصبح قاعد تلف بالعربيات، والله أنا بيصعبوا عليا جدا وبيصعب عليا الكاوتش، سبحان الله. وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما، والله الموفق المعين وله الحجة البالغة كما له النعمة السابقة. انتهى كلام الشيخ حفظه الله تعالى. عاشرا، نتوب لأن التوبة تدفع العبد للفرار من العذاب والوحشة والحجاب. أيها الأخ الكريم، التوبة تجعلك من أهل الفرار. تفر من ماذا؟ تفر من الهوى، تفر من المعاصي، تفر من الذنوب، تفر من الشيطان، تفر من حب النفس، تفر من الدنيا، تفر من الشهوات، تفر من المال، تفر من الجاه، تفر من الشبهات، تفر من السلطان، تفر من كل ما يغضب ربك تبارك وتعالى. وبالتالي يحفظك الله تبارك وتعالى من العذاب في الدنيا والآخرة. في الدنيا تأنيب نفس، وحشة، حزن، اكتئاب، غضب، عدم قناعة، عدم رضا. وأيضا يحجب الله تعالى عنك ببركة التوبة والإنابة النار يوم القيامة، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، لا تزال النار تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتنزوي بعضها إلى بعض. لا إله إلا الله. فإذا كنت من أهل التوبة والإنابة فإن الله تعالى حافظك وحاجبك عن نار جهنم. نسأل الله أن يحجبنا وإياكم عن نار جهنم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. وأخيرا، فإننا نتوب لأن التوبة زادنا إلى الله. التوبة زاد العبد المنيب إلى الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن التوبة بالنسبة للمؤمن كالنفس له، لا يمكن أن يتركه ولا أن يدعه. لا إله إلا الله. إذن يلزمك أيها الأخ الكريم أن تتوب إلى الله وأن تجتهد في هذا غاية الاجتهاد، فالتوبة زاد لك في الدنيا والآخرة. لهذا أدعو إخوانا جميعا في هذه الليلة الكريمة وفي هذه الكلمة التي أسأل الله أن ينفعني والسامعين لها إن شاء الله تعالى، أدعو الجميع إلى التوبة إلى الله تعالى، ليكون بدء حديثنا ولتكون حياتنا من الآن إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى وفقا لمرضات الله تبارك وتعالى. كذلك أدعو إخواننا أن يستوصوا بالتائبين الجدد خيرا، وأن يجالسوهم، وأن يجتهدوا على إخراج ما بهم من رواسب الجاهلية. كذلك أدعوهم للاجتهاد في الأخذ بأيديهم وإرشادهم إلى أبواب الخير وسترهم، وعدم تذكيرهم بما اقترفت أيديهم من معاصي وذنوب، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب، أي لا يفضحها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ إن شاء الله في استقبال ما ييسر الله تبارك وتعالى من كلمات ومن مداخلات، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.